شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد إخواني في الله، في لقائنا السابق شرعنا في الحديث عن القرآن الكريم وتكلمنا عن هذا الكتاب وبينا أنه معجزة وأنه الكتاب الوحيد الذي حفظ لنا ديننا بعد سنة النبي، حفظ لنا ديننا ومعه كذلك السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا بأنه هو الذي حفظ للعرب حضارتهم وكرامتهم، وذكرنا أيضا بأن هذا القرآن هو معجزة الله التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحدثنا عن أهمية تلاوة القرآن وذكرنا حال الرسول وحال السلف في رمضان مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم عقبنا وذكرنا بعض الآثار التي يمكن أخذها من خلال التلاوة والتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء كما قلنا بأننا سنتحدث عما يتعلق أيضا بالقرآن الكريم لأهميته، سنتحدث عن موضوع كيف يحيى القرآن بين أظهرنا، كيف يمكن أن نعيش مع هذا الكتاب العظيم، وكيف يمكن أن نبقى له متدبرين ومتبعين وعاملين بمقتضى أحكامه. والجواب أيها الإخوة أن هذا يتم بعدة أمور. الأمر الأول بتعلم القرآن الكريم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عثمان بن عفان في صحيح البخاري قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا كلام عظيم. خير إنسان هو الذي يتعلم القرآن، وإذا تعلم القرآن علمه، لكن هنا علمه لا من أجل الدينار ولا من أجل الدرهم، وإنما علمه من أجل الاحتساب والأجر. لم يتعلم هذا القرآن من أجل أن يقال له عالم أو يقال له قارئ، وإنما تعلمه من أجل أن يرضي ربه، وإلا كان هذا القرآن وبالا عليه كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين يقضى فيهم يوم القيامة، قال ورجل تعلم القرآن وعلمه يؤتى به يوم القيامة يقال له ما عملت فيه، فيقول أي رب تعلمته فيك وقرأته فيك وعلمته فيك، فيقال له كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، تعلمت ليقال عالم، وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. إذن التعلم لا بد أن يكون بطريقة احتسابية. النبي عليه الصلاة والسلام تعلم هذا القرآن. من علمه؟ علمه جبريل. وجبريل عمن أخذه؟ أخذه عن رب العزة. إذن لا بد من التعليم. وكان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين كل ليلة من رمضان، ويدارس النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه. وعند بدء البعثة جاءه جبريل وعلمه، علم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وقال له اقرأ. قال لست بقارئ. قال اقرأ. قال لست بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ليس عيبا أنك لا تتقن القرآن الكريم، إنما العيب إذا أصريت على عدم الإتقان وأصريت على عدم التعلم. لأنك إذا لم تتعلم فأنت كغيرك من الجهال، لا يمكن أن تنتفع بهذا الكتاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. تعلم القرآن الكريم هو مدارسته. لما درسه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه عن جبريل قام ودرسه الصحابة، علمه الصحابة وأخذ الصحابة منه وعلموا التابعين، وهكذا وصل إلينا مشافهة وتعلمناه. وعندما يتعلم الإنسان القرآن عليه أن يحافظ عليه، يحافظ على هذا الكتاب العظيم. بعض المدارس لتحفيظ القرآن الكريم وبعض الجهات والمعاهد للأسف إذا وجدوا الطالب مجيدا وحافظا ومتقنا وصوته جميل رغبوه في الأناشيد التي يسمونها إسلامية، ومع الأيام يتحول إلى منشد ويدخل عليه الشيطان ويلبس عليه قليلا قليلا أناشيد بلا دف، ثم بالدف، ثم بإيقاعات ليست موسيقية، ثم بموسيقى، ثم ربما يكون فنانا مشهورا فاجرا فاسقا والعياذ بالله، مع أن البداية كانت بداية خير. وأنا أذكر فنانا من مشاهير الفنانين المعاصرين تتلمذ مع أحد مشايخي الكبار الأجلاء عند أحد المشايخ المشهورين، وكان ذا صوت ندي، فقال له بعضهم لو تنشد، فكان ينشد أناشيد إسلامية، ثم بعد ذلك أدخلوا عليه الدف فأنشد بالدف، ثم توشيحات، ثم قليلا فقليلا حتى صار من المشاهير اليوم في الغناء والعياذ بالله. كان الشيخ لما علم به أنه قد انجرف وجرفه بعض الإسلاميين حتى انتهت نهايته إلى فنان ضايع مايع مع الفسقة والفجرة، قال مقولة مشهورة، قال ظننت ظنا فخاب ظني، ظننت شيخا طلع مغني. فينبغي على الأساتذة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وإذا علموا ووجدوا التلميذ الطالب الشاب ذا صوت الندي وعنده حافظة ألا يشغلوه بهذه الترهات، وأن يتقوا الله عز وجل. فإن الشيطان لا يأتي للإنسان إلا من أبواب الخير بالتدريج إلى أن يوقعه في باب الشر وهكذا. فالأمر الأول من أجل أن نحيي هذا الكتاب بين أظهرنا هو أن نتعلم تلاوته، ثانيا أن نقرأه. لماذا القراءة؟ لأن القراءة هي تأتي بعد التعليم، نحافظ على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، وفي بعض الروايات فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. أنت إذا حفظت شيئا من القرآن الكريم لا بد لك من المراجعة، والمراجعة لا تأتي إلا بالقراءة، فعليك أن تحافظ على تلاوة القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. تلاوة تتلوها وأنت في ليلك وأنت في نهارك. بعض الناس لا يأنس إلا إذا سمع كتاب الله، لا يأنس إلا إذا قام به في الليل، لا يأنس في مراجعته إلا وهو يتلوه في جميع أحواله كلما رأى فراغا. أذكر أحد المشايخ الفضلاء ممن تتلمذنا على يديه، صلى صلاة العشاء وهو من حفظة كتاب الله وعالم بالقراءات وعالم في الفقه، صلى صلاة العشاء وقال: إذا لم أصلي معكم الفجر فمروا منزلي لتصلوا علي صلاة الجنازة. كل من سمع هذه الكلمة، وكان رجلا صالحا من الأتقياء، كل من سمع هذه الكلمة قال: الشيخ يمزح. ثم بعد ذلك لما ذهبنا للمنام وعند الثانية قبل صلاة الفجر رأيته بنفسي في المنام في رؤيا منامية، إذا به يعانقني ويودعني ويقول لي: إلى اللقاء. فقمت من المنام فزعا قبل الفجر وقلت: لقد توفي الشيخ، هذا هو تأويل هذه الرؤيا. فذهبنا له إلى البيت، فإذا بأهله يبكون، وإذا بزوجته تقول: قام يصلي من الليل وبينما هو على سجادة الحصير مات في ذاك الحال. كان يأنس بكتاب الله ويتلوه على جميع الأحوال، وهكذا هو حال من يتلو القرآن الكريم، يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا ليسوا بصالحين. ولذلك الصالح عليه أن يحقق الحياة بتلاوة كتاب الله. أما يكفيه شرفا أنه يوم القيامة يقال له كما في جامع الترمذي والحديث الصحيح، يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت في الدنيا ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الأمر الثالث تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يتدبر يتأمل في الآيات التي يقرأها، ما يمر عليها مرور الكرام. هذا كتاب عظيم، الله عز وجل يقول فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن: كتاب أنزلناه مبارك. هذا كتاب عظيم يدعون إلى التدبر. فإذا كنت من أهل التدبر فتدبر هذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بعض الناس قلبه كأن عليه قفل، لا يستطيع أن يتدبر ولا يستطيع أن يتأمل في الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند الآيات ويتأمل فيها. في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند المياه، فمضى حتى دخل النساء فقلت يركع بها، فمضى حتى دخل آل عمران. جاءت هكذا الرواية، مع أن الأصل آل عمران ثم النساء. وكان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ استعاذ. لماذا؟ لأنه يتدبر هذه الآيات. وفي صحيح البخاري بل في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود، قال له اقرأ، فقال عبد الله بن مسعود: أقرأ وعليك أنزل؟ يعني أنا أقرأ وأنا لم ينزل علي القرآن وأنت رسول الله أنزل عليك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، يعني أحب أن يسمع ليتدبر. قال ابن مسعود: فقرأت، قرأت من النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه آية عظيمة، آية عظيمة. يبعث الله عز وجل الرسل والأنبياء يوم القيامة، ويأتي بكل نبي يشهد على قومه وما عملوه، ويؤتى بمحمد عليه الصلاة والسلام ليشهد على أمته وما عملوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فغمز رجل ابن مسعود، فانتبه ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا عيناه تدمعان. فإذا عيناه تدمعان لأنه تذكر هذا الموقف، هذا الموقف العظيم الذي يبعث فيه الناس ويؤتى بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، ويرى أن أقواما من أمته يلقون في نار جهنم، فيصيح عليه الصلاة والسلام ويقول: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. أرادها الله شرعية قالوا علمانية، أرادها الله ربانية قالوا ليبرالية، أرادها الله إسلامية قالوا غربية شرقية، وهم من جلدتنا يتكلمون بلغتنا ينتسبون إلى ديننا. فأنت عليك أن تتأمل في هذا الكتاب من أجل أن تحيا وتكون رجلا قرآنيا، لأنك لو كنت رجلا قرآنيا فإنك تعيش حياة العظمة وحياة الملوك، بل أعظم من الملوك وأعظم من الأمراء. الأمر الرابع: العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. لن نعيش ونحيا بحق إلا بالعمل بكتاب الله. تأمل معي في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه صورة آل عمران، صورة البقرة وآل عمران، تحاجان على صاحبهما، يعملون به في الدنيا. لو كنت تعمل بكتاب الله في الدنيا وعملت بعض المعاصي ووضعت تلك المعاصي في الكفة، تحتج صورة آل عمران، صورة البقرة وبقية الصور، ويطلبون من الله عز وجل أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك وأن يسامحك ما دمت أنت تقرأ لوجه الله وما دمت تسعى جادا للعمل بكتاب الله جل وعلا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قيل هجروه، هجروا تعلمه، هجروا قراءته، هجروا تدبره، هجروا العمل به. أنت إذا عملت بكتاب الله عز وجل فقد جئت إلى أبواب الجنة، لأن الله عز وجل ما أتى بهذا القرآن إلا من أجل العمل به. كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. إذن أنت إذا لم تتبع كتاب الله فماذا تتبع؟ لما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قصد بطاعة الله عز وجل أن تعمل بكتاب الله. فالعمل بكتاب الله أمر عظيم، لأن العامل بكتاب الله يرتفع شأنه في الدنيا وفي الأخرى. ولذلك يقول عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حدثني أحد مشايخي دكتور في الأزهر الشريف، قال: أنا من عائلة فقيرة، التحقت بالتحفيظ فحفظت كتاب الله ولا نكاد نملك طعامنا. فلما حفظت كتاب الله جاء رجل وأحبني فزوجني ابنته والمهر القرآن الكريم. ثم مضت الأيام لم أجد عملا، فجاء طلب من إحدى الدول على من يحفظ كتاب الله، نريده أن يكون ضمن الأئمة في مساجد تلك الدولة. قال: فسجلت اسمي. قال: فكنت من ضمن أولئك. قال: فصرت إماما وكان الراتب طيبا من الوزارة. قال: هذا بفضل الله وثم بحفظي لكتاب الله عز وجل. تزوجت بالقرآن وتوظفت بالقرآن، ثم ارتقى بعد ذلك إلى أن صار دكتورا في علم العقيدة والأديان. القرآن الكريم كما قال عمر يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. يبقى عندنا أمر عظيم، أنه ينبغي أن نعلم أبناءنا وأن نعلم زوجاتنا وأن نعلم أقاربنا هذا الكتاب، وأن نحييه أيضا بنشره في المساجد وبطباعته وبوضع بعض الوقف من أجل طباعة هذا المصحف الشريف. وجدنا بعض الدول عند العجم لا يملكون المصاحف، ربما يكون في القرية الواحدة مصحف واحد يتناقلونه وينسخون منه، وهذا موجود ليس بخيال، موجود في بلاد أفريقيا مصحف واحد، يأتي الطالب يدرس عند الشيخ ويحفظ كتاب الله فينسخ الآيات المقررة للحفظ، وهكذا يوميا ينسخ مجموعة آيات إلى أن ينتهي من حفظ كتاب الله عز وجل. فإذا وجد الوقف وإذا طبع هذا المصحف وانتشر بين المسلمين كان لك بذلك أجر. وعلى ذلك فعلينا أن نحيي كتاب الله سبحانه وتعالى. نجيب على شيء من الأسئلة ثم بعد ذلك نختم الدرس لضيق الوقت. يقول السائل: هل من المفطرات قطرة العين والأذن؟ الجواب: لا يا أخي، ليست هذه من المفطرات. بعض الفقهاء يقول بأنها من المفطرات لأنها تدخل إلى الحلق، لكن إذا دخلت إلى الحلق لم يكن المغزى منها أن يفطر الرجل أو من أجل أن يذهب حكمة الصوم، وإنما لأجل التداوي، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. هل يمكن للإنسان أن يفطر على قطرة عين أو على قطرة أذن؟ هذا يعتبر من التداوي ولا يكون من المفطرات، وهذا هو الصحيح عليه الجماهير. يقول السائل: والدتي عندما تطبخ وهي صائمة تذوق الطعام وتقول إنه لا يفطر، فما رأي فضيلتكم؟ لا إشكال أن الطعام إذا تذوقته المرأة وهي صائمة لتعرف هل الملح زائد أو أقل أو ما شبه ذلك، فإنه لا حرج فيه، فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وثبت أيضا عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنهن كن يفعلن ذلك بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا الأمر كذلك فهذا يدل على أنه ليس من المفطرات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.